بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالآن نبدأ في ما يتعلق بالفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. ما أردنا أن يكون الدرس بأكمله في القواعد، لأن هذا جزء من الكتاب، وسنقرأ الآن بعض التقاسيم إن شاء الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه، بل لا بد فيها من فوارق معنوية وأوصاف متفاوتة أوجبت الفرق. فإذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكم لكل واحدة بحكم مباين للأخرى، فإن كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق، وإلا فاعلم أن الفرق صوري والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا الأصل الكبير أمثلة كثيرة نذكر منها ما نستحضر، منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، فإن الأصل اشتراك الفرض والنفل في منها في الأحكام، وقد فرق بينهما بفروق ثابتة شرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف في هذا الجزء من كتابه ما يمكن أن يسمى فرقا بين المسائل أو التقاسيم أحيانا التي قسم العلماء الأحكام أو المسائل بناء عليها، فلكل قسم ما يناسبه من الأحكام. والعلماء لا يذكرون الفرق إلا حيث وجد التشابه بين المسائل، إذا كانت المسائل متفاوتة لا حاجة إلى التفريق أصلا، لأنها واضحة بصورتها وبطبيعتها. لكن إذا ذكروا فرقا فمعنى هذا أن هناك قدرا مشتركا بين هذه المسائل، بحيث يمكن أن تلتبس على من لم يتأمل في تلك المسائل. فهنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى على الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. لا شك أن ما تشترك فيها أكثر مما تختلف فيه، كل منهما صلاة في شروطها وأركانها وواجباتها في الجملة هي مشتركة، لكن في بعض الأشياء افترقت فيها. وأي فرق يذكر إذا كان هذا الفرق غير مؤثر فإنه لا يلتفت إليه، فرق صوري أحيانا لا ينظر إليه. ولهذا يعني مثل ما يقول يعني التفريق بين جمع التقديم وجمع التأخير، أو ماذا يقال عن هذا إذا جمع في آخر الوقت، هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها، يسمونه جمعا صوريا يعني من حيث الصورة، أما هو جمع في الحقيقة. فهذه الفروق يقول أنها فروق مؤثرة، والشيخ حقيقة ذكر فروقا مؤثرة وذكر بعض الفروق بناء على المذهب، وذكر أنها ضعيفة وأنها لا تستقيم إما لضعف دليلها وإما لضعف النظر فيها. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ومنها أن النفل يصح من الجالس القادر على القيام بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير ويجوز فيه.
نعم، يعني النفل يصح من الجالس، والمؤلف ذكر فروقا كثيرة بين النوافل والفرائض، لأن الفرائض هي أمور محددة، وعرفت أنها قليلة في الصلاة، هي خمسة فروض يصليها الإنسان وكفى. أما النوافل فيستحب الإكثار منها، ولا يمكن الإكثار منها إلا إذا قيل بتخفيفها، صلي حتى ولو كنت قاعدا، صلي وأنت في سيارتك على راحلتك، فخفف فيها ليكثر المكلف منها. بخلاف الفرائض فإنها قليلة واشترط فيها شروط لم تشترط في النفل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لا يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا إلا لعذر، ولا أن يصلي على جنب إلا إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا. قال: بخلاف الفرض، وأنه يصح على الراحلة يعني النفل في السفر الطويل والقصير. شخص يصلي على راحلته، على سيارته، على سفينته، على طائرته، كيفما توجهت به، لأن المقصود كما قلنا الإكثار، إما أن لا يصلي أو يصلي، لا شك أنه يصلي أفضل ويصلي كيفما اتجهت. ولا يصح الفرض على الراحلة إلا عند الضرورة، كالخوف على نفسه بالنزول مثلا في مكان، مثلا الأرض فيها ماء أو فيها مطر، فيخشى إن نزل أن يصيبه شيء فيصلي هنا على سيارته حتى ولو كان فرضا، لأنه يخشى من النزول، أو يخشى فوات الوقت وحصول ما يضره. أحيانا يحصل هذا الإنسان يعني يهرب من عدو فيخشى أن يدركه، أو مثلا مطر شديد أو غير ذلك، ففي حالة الضرورة يجوز، لكنه مقصور بحالة الضرورة. أما النفل فيجوز في الضرورة وفي غيرها. نعم.
قال: ويجوز فيه الشرب اليسير والفرض بخلاف ذلك، وذلك يعود إلى سهولة النفل والترغيب في الأكثار منه.
نعم، يعني هو يقول هنا الشرب اليسير هذا جائز في النفل دون الفرض. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومنها اشتراط ستر أحد المنكبين في الفرض دون النفل للرجل البالغ، وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا، فإن الأمر بستر أحد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال، مع أن الصواب أن ستر المنكب من باب التكميل لا من باب الوجوب.
هذا الشيخ ذكر يعني هنا الفرق، يعني ولكنه ذكر أنه ضعيف، لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، لابد من ستر أحد المنكبين، لكن قال هذا الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والواجب، ثم هذا ليس من الواجبات وإنما هذا من باب التكميل، هذا رأي الشيخ. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض، ولكن فيه نظر، فإنما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والفرق الذي ذكره الفقهاء وهو أنه في الفرض لا بد أن يستدبر شيئا منها موجود في النفل.
أي موجود في النفل، يعني اللي يدخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، ولا فرق يقول بين الفرض والواجب في هذا، الصحيح أنه لا فرق، وكونه يعني لابد أن يستدبر شيء من الكعبة هذا واقع، ما في أحد يصلي داخل الكعبة لابد أن يستدبر شيئا منها.
قال: ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ وغيره شاهدة وغيرها شاهدة بذلك، وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض، والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الأفعال.
نعم، هو نبه أيضا على شيئين، نبه على أن الفرق ضعيف، أن ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه، وقصة معاذ كانت شاهد على هذا، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فرض وله نافلة، فهو تموا بمتنفل وهو معاذ رضي الله تعالى عنه، فالصحيح أنه لا مانع من ائتمام المتنفل بالمفترض أو العكس. يقول: واعتلالهم وتعليلهم باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض أو المفترض بالمتنفل، لا فرق، كون النية يعني اختلاف، هذا الاختلاف ليس منهيا عنه، الاختلاف المنهي عنه ليس اختلاف في النية، إنما هو الاختلاف في الأفعال، ما تتقدم على الإمام، ما تسابق الإمام، ما تتأخر عن الإمام، هذا المنهي عنه. أما أن تكون يكون الإمام يصلي الظهر وأنت تصلي العصر لا مانع، ها يكون الإمام متنفل وأنت مفترض أو العكس لا مانع. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة، وأنه لا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك، فإن القصد من ذلك واحد وهو الاهتمام بالفرائض.
يعني تجويز قطع النافلة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة التي يعني قيم لها وأذن لها، فتجويز قطع النفل لحضور الفرض، لأن الفرض أهم من النفل، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة. إذا كان العلماء قالوا يقطع النافلة إذا شرع فيها فمن باب أولى أن لا يبتدئها، لكن بعض العلماء قال إذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة وهو في السنة، فبعض العلماء يقول يقطعها، والقطع قالوا لا يحتاج إلى سلام، لأن هذا قطع للصلاة ليس إتماما لها، لكنه يقطع النافلة هنا إذا أقيمت الصلاة وهو فيها. وبعضهم قال يتمها خفيفة إذا كان أمكن أن يتمها قبل أن ينتهي من إقامة الصلاة، وقال أنها لا تقضى، لكن الفرض لا يجوز قطعه، لو كان الإنسان يصلي فرضا لا يجوز له أن يقطع، أما النافلة يجوز قطعها. هذا الفرق. والفرق الآخر أن النوافل لا تقضى إذا كثرت النوافل، هو يتكلم بالنوافل بصفة عامة، قد تكون سنن هذه رواتب، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، يعني مثلا تركت سنة الظهر والظهر والعصر ثم أردت أن تقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهنا ما تصلي، لا يحتاج أن تصلي النوافل، أما الفرائض فهنا تقضى على كل حال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة ما ذكروه في الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وهي عدة فروق قد فصلتها في كتاب الإرشاد.
يعني هذه الفروق الشيخ جمعها من مطالعاته في الفقه في الكتب، في كتب شيخ الإسلام ابن القيم وفي كتب المذهب، وله كتاب اللي هو الإرشاد، هذا جمع فيه المسائل، وهو كتاب مهم جدا حقيقة لا يستغني عنه أحد، يجمع لك المسائل ويذكر فيها تقسيمات ويذكر فيها بعض الفروق، ومن هذه الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فقال يعني من الفروق بينها أن الفرق من حيث الوقت، فمن ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال هذه صلاة العيد، والجمعة إلى وقت العصر، فبينهما فرق، أما الابتداء واحد، لأن وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة هو وقت صلاة العيد ابتداء، لكن في الانتهاء تنتهي صلاة الجمعة بوقت صلاة العصر، لهم أن يؤخروها، وصلاة العيد تنتهي قبيل الزوال. ومن الفروق بينها أن صلاة الجمعة لا تقضى وصلاة العيد تقضى من الغد، إذا فات صلاة الجمعة فاتت، أما العيد يمكن أن يقضى من الغد. أن الخطبة في الجمعة قبل الصلاة، وفي العيد من بعدها، أي بعد الصلاة. وأيضا من الفروق أن التكبير في العيدين دون الجمعة، وأيضا المشروع في صلاة العيدين أن تكون في صحراء بخلاف صلاة الجمعة، فإنها تكون في مسجد جامع. ومنها يعني الفروق الأخرى وجوب فطر يوم العيد، فإن الصوم محرم وفي الجمعة مكروه، صيام يوم الجمعة مكروه، لكنه يزول، تزول هذه الكراهة إذا كان الإنسان مثلا في آخر يوم شعبان وعليه قضاء، أو أنه صام يوما قبله ويوما بعده. كراهية التنفل مكان صلاة العيد بخلاف الجمعة. ثم الجمعة فرض عين من غير إشكال، وفي العيد اختلاف، والصحيح أنها فرض كفاية. هذه فروقات بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات.
هذا واضح، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا في الفرض. أما النفل كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام.
ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، يعني من عليه صيام قضاء، فالاشتغال بالفرض، اشتغل بالقضاء بدل أن يشتغل بالنفل. وهذا يعني هذه المسألة ترد كثيرا من الناس في صيام ستة من شوال، فبعضهم يقول: لا، أنت عليك أول شيء تقضي ثم تصوم ستة أيام من شوال. وهذا في النساء كثير، لأنهن يفطرن بعض الأيام، فبعضهم يخرج هذا على أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. فالذي عليه قضاء يقولون: ما أتم صيام رمضان، فأول يتم صيام رمضان ثم يأتي بستة أيام من شوال حتى يحصل على الأجر. طيب، هل يجوز له أن يصوم يوم عرفة أو ثلاثة أيام من كل شهر وعليه قضاء؟ لا شك أن صيام الواجب أولى، لأن صيام الواجب فيه خروج من العهدة، من عهدة الصيام الذي عليه، ولا يدري هل يتمكن إلى أن يقضي هذا الأيام أو لا. وإلا إذا كان الوقت موسع فالذي يظهر أنه يجوز أن يتطوع ويؤخر القضاء إلى قبل وقته ثم يصوم، يعني مثلا في شعبان، كما كانت عائشة تقول: كان يكون عليه الصوم في رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور.
أيوه، يعني صيام أيام التشريق كما ثبت في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، ففي فرق، فلا يصومها الإنسان قضاء لصومه، ولا يجوز أن يصومها تطوعا، لكن يجوز أن يصومها إذا لم يجد هديا فيصوم ثلاثة أيام في الحج، على خلاف بين العلماء في هذه الأيام الثلاثة التي يصومها متى يكون وقتها، لكن لو صام في أيام التشريق فهو صيام صحيح. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرهما يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام.
يعني لا ينبغي للإنسان يقطع حتى النافلة، لا يقطعها الإنسان إلا لحاجة، ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا شرع ولو في نافلة لا يقطع هذه النافلة إلا إذا كان هناك حاجة، مثل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فهنا هذا عذر يقطع النافلة. إلا الحج فإنه لا يقطع، والعمرة أتم الحج والعمرة لله، فمن شرع فيهما وجب عليه الإتمام. نعم،
أحسن الله عليكم. قال ومن
والنفل ليس حتى قال والنفل ليس بالشروع يجب. النفل لا يجب أصلا بالشروع إلا في حالات وصور ذكرها العلماء.
قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقا، وعللوه بأنه إتلاف. والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي،
يعني هم فرقوا بين الجاهل والنسيان والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار، فما كان منها من باب الإتلاف يجب عليه الضمان، وما لم يكن من باب الإتلاف لا يجب عليه شيء إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا. فقالوا مثلا لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وقتل الصيد، هذه الأربعة فيها إتلاف فيجب فيها الفدية كل بحسبه. فالشيخ يقول إنه لا فرق بين هذا، لأن الناس معفو عنه في الجملة ولا يلزمه شيء، وليس هذا الضمان ضمان إتلاف مال لأحد من الناس حتى نقول إنه يضمن. نعم
صلى الله عليكم.
وحق لله عز وجل. نعم.
قال
أي قالوا
وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغير،
لا قالوا والذين لم يفرقوا قبلها
أحسن الله عليكم. قال والذين لم يفرقوا قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات، وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظفار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه
الأهل
وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله.
يعني من كان أهلا مكلفا ومن كان غير مكلف كلهم يستوون في هذا. نعم.
فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم وإفساد الحج والعمرة وغيرهما.
يعني هذا رأي شيخ الإسلام، عدم التفريق بين هذه الأمور إذا صدرت من جاهل أو ناسي أو متعمد. نعم. يعني قصدي ليس هناك فرق بين الإتلاف وبين غيره. شيخ الإسلام يميل إلى هذا، إلى أن الجماع يفرق بين المعذور وغير المعذور، لا يفرق بين المعذور وغير المعذور. ماشي.
صلى الله عليكم. قال وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين المتعمد وغير المتعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على المتعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا، وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر.
أي يعني قالوا إن هذا الوقت وقت الرمي هو هذا، ولو أخره في آخر يوم لا شيء عليه. يقول هذا يجب التفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم فرق للرعاة وسقاة زمزم، فرق بينهم، فهؤلاء لهم عذر فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستوي معهم غيرهم. نعم
صلى الله عليكم. وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر، وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة.
نعم. يعني نحن لا نفرق إلا حيث فرق الشارع، فحيث فرق الشارع يجب أن نفرق، فالله عز وجل أمر بالمثل، فلماذا نلجأ إلى البقرة؟ وأيضا يعني معروف أن جزاء الصيد في شيء حكم فيه الصحابة، فما حكم فيه الصحابة نأخذ بحكمهم في هذا، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع إلى أهل المعرفة فيه وينظر إلى الشبه وإلى المثل. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته، وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة، وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة، وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد.
هذه قاعدة ذكرها في القواعد، وستمر معنا في القاعدة 26: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فلا شيء عليه، برئت ذمته وتمت عبادته. هذه القاعدة ذكرها هناك، لكن هنا ذكر يعني اللبس. الأصل أن تطرد هذه القاعدة، وأن يقال من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لأنه ممكن أن نتدارك المصلحة التي فيه بالفعل بخلاف النسيان. وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر، هذا لا يمكن تدارك، خلاص يعذر وتصح عبادته. نعم،
صلى الله عليكم.
وفيها يعني من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فيصلي لأن هذا أمر مأمور به فيفعله. فمن ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعل. لو جاء إنسان وقال أنا ما توضأت للصلاة ونسيت، وكثير من الناس يخلط بين هذا وهذا، جاء أنا بعدما صلى وقال أنا والله نسيت أتوضأ، الذي لا يعرف القاعدة ربما أفتاه أنه لا شيء عليك، تناسي ولا شيء عليك وجاهل. لا، نقول اذهب فتوضأ وصلي. لكن لو جاءنا وعلى ثوبه نجاسة قال والله أنا على ثوبي نجاسة ما انتبهت إلا بعد الصلاة، نقول لا شيء عليك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه قدر ثم خلعهما وصلى وأتم صلاته، يعني أنه بنى على ما سبق من الصلاة. وهكذا إذا رأيته أنت في الصلاة وأمكن أن تتخلص منه تتخلص، والصلاة صحيحة ما سبق منها، لو رأيته بعد الصلاة لا شيء عليك. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وما وضع لغير قصد أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني.
يعني شو الفرق بين وضع قصدا وغير قصد؟ هذا الفرق ضعيف، يقول لا يعتبر. نعم،
والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته أو طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا.
نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق، والله أعلم.
نعم، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن الصلاة التي صلاة الظهر أو صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الأصل العموم، ولم يصح حديث يدل على الفرق. فالأصل أنه لا فرق في السواك قبل الزوال أو بعده. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش، ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول: والفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد، ونظير هذا تفريقهم بين الوصية.
يعني لأن الأصل الإجارة هي بيع للمنافع، والبيع هو بيع الأعيان، فلا فرق بين هذا وبين هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود، فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا.
يعني بعتك إن قدم فلان، هذا علقه على شيء، هذا المقصود بالتعليقات. يقول: العقود لا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإن يصح تعليقها. نعم،
ماشي، صلى الله عليكم.
نعم، أي لو قل لا يصح التعليق، يعني تعليق بشرط، أي شرط سواء هذا الشرط أو غيره. نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة في الأبي أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غريم ابنه، ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها.
نعم، يعني هذه كلها فروقات، ويقول إنها ضعيفة. لماذا فرقت بين هذا؟ هل عندك دليل؟ لا دليل موجود في التفريق. وإذا عدم الدليل رجعنا إلى التعليل، ورجعنا إلى الحكمة، ورجعنا إلى ما يترتب على هذا العقد وهذا العقد. فإذا عدمت لم يكن هناك دليل ولا تعليل يستقيم، فإذن لا يصح هذا التفريق. صحيح أصلا التعليق، يعني يعلق على شيء، الأصل أنه صحيح.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر.
هذا يرجع أولا، يعني هذا الفرق كله يرجع إلى قاعدة العرف بجملته، يرجع إلى قاعدة العرف. ثم يعني إيجاب بعض الخدمة على الزوجة دون بعض، قال هذا غير صحيح، فإما أن نرجعها إلى العرف، فإن تعارف الناس في بلد على أن الخدمة هذه مطلوبة من المرأة لزوجها فيكون كذلك، وإن كان في ذلك البلد لا تطلب منها لا تكون مطلوبة، وأن على كل واحد من الزوجين من حق الآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها، من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع عليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقد. هذا تقدم معنا، وأن لا تشترط صيغ معينة مثل الإيجاب والقبول. قد يكون الإعطاء يعني يمد له السلعة ويمد له الآخر القيمة، هذا يكفي في انعقاد البيع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر، وهو ضعيف جدا.
أيوة. الأصل أن حتى شرط الواقف، ويقولون شرط الواقف يعني مثل نص الشارع تماما، إذا يعامل معه أنه يحترم وأنه ينفذ كما أمر به. لكن بعضهم يقول ننظر هذا الشرط الواقف، إن كان هذا الشرط يعني ينافي المقصود الشرعي فإنه لا ينظر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا باطل بلا شك، كل شرط ليس في كتاب الله أن يخالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك.
معروف هذه مسألة الجد مع الإخوة، يعني هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون؟ الجد أب، إذا اعتبرناه أب فإنهم يعني يسقطون. ويقول تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ومن الفروق الصحيحة،
ومذهب طبعا ابن عباس وغيره وشيخ الإسلام ابن القيم. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أو يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب ويجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها، خصوصا الشروط في النكاح.
يعني لا إشكال في الشروط، الأشياء التي في داخلها لا تتم إلا بها كما عرفنا، الشيء لا يتم إلا بحصول أركانه وشروطه وانتفاء موانع، هذه قاعدة التي مرت معنا هناك، فهذا لا إشكال فيه. لكن في الشروط اشترطها بعض المتعاقدين، فهذه الشروط منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد لا ينظر إليه. الصحيح هو ما وافق مقتضى العقد أو كان فيه مصلحة لأحد المتعاقدين وليس فيه تأثير يعني ينافي مقتضى العقد، فهذه صحيحة، وما خالف ذلك فهو باطل فاسد لا ينظر إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الضعيفة.
نعم.
تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك.
أعد بالهذا الفرق.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا، ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك.
يعني دين السلم أنت تأخذ الآن الثمن وتؤخر المثمن، هذا في السلم تؤخر، مثلا تأخذ مبلغ وتقول أعطيك مثلا ذرة أو أعطيك دخن أو أعطيك مثلا رز أو شيء من هذا القبيل بعد كذا بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا هو السلم. فهذا يقول الدين لو أراد الإنسان يعوض عنه مثلا يعطيه بدل الأرز يعطيه مثلا تمر، يعطيه شيء كذا من مكيلة وموزون، يقول هنا لا يصح. وبين غيره من الديون فيمكن أن يعاود، يقول هذا الفرق غير صحيح، نعم، وهو ضعيف.
قال: والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك. وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها.
يعني هنا يعني الثمرة ونحو ذلك من ما يحصل ترجع معه إذا كان هذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد، وإذا كان الفسخ باختيارهما فالذي فسخ هذا العقد لا يأخذ شيئا من، فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها، نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره. والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها،
نعم، لا فرق.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة.
الإنسان إذا قر على نفسه، هذا أقوى الأدلة أن يقر الإنسان على نفسه، البينة والإقرار، لكن لو أقر على شخص آخر لا يقبل الإقرار، لأن هذا الإقرار كما يقول مجرد دعوة، كأنه يقول فلان فعل كذا، هو يحتاج هذا إلى بينة، فلا يحتاج إلى شهادة، وهذه الشهادة غير كاملة، نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله
اقبض حقي الذي على فلان أو قبله.
أحسن الله عليكم. اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه، والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة أو الوكالة عقد جائز عقدها وحلها، وإجازتهم الوكالة الدورية فإنها تنافي هذا الأمر العام. والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها.
قال لك هو الوكالة الدورية أن يقول الوكيل وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك، يعني كأنه بنى شيء على آخر، وبنى ذاك الآخر على هذا الشيء، فيصير كل منه مترتب على الآخر، هو ترتيب الشيء على نفسه، نعم.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل، لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت، لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة.
أعد بالله هذا الفرق، أعد الفرق.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل، لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت، لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة.
نعم، يعني عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فهناك في الحالة الأولى قال ليس لي بينة، ويعني هنا علم، يتكلم عن علم أنه ليس له بينة، فهذا عن علم. وأما الثاني قال لا أعلم لي بينة، فالأول لا تقبل منه لأنه أنكرها، قال لأنه مكذب لها، قال ليس لي بينة، فلو حضرها بعد هذا لا تقبل منه. أما الثاني قال لا أعلم لي بينة، ولا يعلم لكن فيه بينة ثم أحضرها قبلت، لأنه لم يكذبها في إقامته لا تنافي قوله. والصواب
قال: والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت، سواء نفاها أو لم ينفيها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها فكلامه، أو شهدت في حالة لا يعلمها فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها، والله أعلم.
هذا حاله، يعني هذا محتمل كلام الشيخ، يحتمل، لأن الأول إن كان هذا الإخبار منه، إن تبين لنا بالفعل بقرينة أو بدليل أنه قال ليس لي بينة لأنه لا يعلم، فحكمه حكم الثاني. لكن إن كان بالفعل وجازم أنه ليس له بينة، فالظاهر ما ذكر.
أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت، ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف، ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة، وإلا فالقول قولها، سواء سبقها بالكلام أو سبقت.
أي هنا قال: إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت، حصل اتفاق، ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي بالكلام قوله. قال: هذا ضعيف، ولا يرجع التقديم إلى تقديم أحدهم بالكلام قوله، وإنما لا يرجح بهذا، وإنما المرجح الحال الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، ويدعي أنه قد راجعها قبل ذلك فعليه البينة، لأنه البينة على المدعي. نعم.
صلى الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة، وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات، وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء.
نعم.
قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم: وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار، وتفويت مقاصد القرض والوثيقة.
أيوه، يعني لا يأخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه، اقترض لك وأخذ جعل على هذا أو على الكفالة، لا.
أحسن الله عليكم. نعم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفع أو السفن للحمل، أن له الأجرة منذ رجع في الزرع، والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، لأنه الذي أذن له وغره. أحسن الله عليكم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ، والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم أو المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم.
لأنه وقف ما له علاقة بالسلم.
أحسن الله.
وقف، يعني الوقف لماذا تبطل عتق العبد المرهون أنه ينفذ؟
أحسن الله.
إذا عتق عبده المرهون تصرف في الوقف، والتصرف في الوقف لا يصح.
أحسن الله عليكم. قال: والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم.
يكفي هذا شيخ، يكفي خلاص.
أحسن الله عليكم.
اكتفي بهذا، لأن
جزاكم الله خير.
هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.